بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا أخذنا في الدرس السابق أن المصنف ابتدأ كتابه بالبسملة لثلاثة أمور. الأول، البسملة لماذا ابتدأ؟ ما هي الأسباب، أو ما هي لماذا ابتدأ كتابه بالبسملة؟ اقتداء، أي بدأ بها كتابه، بدأ بها كتابه. واحد، اثنان، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته. ثلاثة، عملا بالحديث، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. فما حال هذا الحديث؟ ضعيف جدا، وأحسن منه حالا مع ضعفه بلفظ لا يبدأ فيه بالحمد، مع ذلك وكذلك هو ضعيف. واقتصر عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته اقتصر على البسملة. طيب، كتاب التوحيد ابتدأ بالبسملة أم بالبسملة والحمد لله؟ بالبسملة في أكثر النسخ، وبالحمد لله في بعض النسخ. فالابتداء بالبسملة حقيقي أم نسبي؟ حقيقي. وبالحمد لله نسبي إضافي. بالنسبة لما بعده فهو ابتداء، وبالنسبة لما قبله فإن الابتداء الحقيقي بالبسملة. الباء في قوله بسم الله، الباء في قوله بسم الله. نعم نعم يا أبا سعد. حرف ماذا؟ حرف جر، والجر والمجرور يتعلقان بمحذوف، إما فعل وإما ما يعمل عمل الفعل. طيب، هذا المحذوف نقدره فعلا أم نقدره مصدرا؟ فعلا أم مصدرا؟ عند من الأولى أن نقدره فعلا؟ لماذا؟ ما السبب؟ لأن الأصل في العمل لماذا؟ للأفعال. والأولى أن نقدره متقدما أم متأخرا؟ فقولنا الأولى معناه يجوز أن نقدره مصدرا. والأولى أن نقدره متقدما أم متأخرا؟ متأخرا، أن يكون متأخرا ليدل على الاختصاص، وليكون أدخل في التعظيم وأوفق للوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله. وهذا الفعل الذي تقدره، هل هو فعل عام بسم الله أبدأ، أم أو بسم الله أفعل، أم هو فعل خاص؟ ما هو الأولى، أن نقدره فعلا خاصا بسم الله آكل، بسم الله أكتب، أم فعلا عاما بسم الله أبدأ؟ ما هو الأولى؟ خاص، أن يكون ماذا؟ خاصا، لأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له. طيب، واضح هكذا؟ طيب، والعامل يكون مذكورا أم محذوفا؟ يجوز أن يذكر ويجوز أن يحذف. ولماذا حذف العامل في بسم الله الرحمن الرحيم؟ ذكر ابن القيم رحمه الله لذلك فوائد، منها أن البدء موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، أي كان مطلقا غير مقيد، فكان الحذف أعم. قال: وباء بسم الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وباء بسم الله للمصاحبة، وقيل للاستعانة. وباء بسم الله يعني معناها، لأن الأصل في الباء أن تكون للإلصاق، أن تكون للإلصاق، وإلصاق كل شيء بحسبه، والمصاحبة تلاقي معنى الإلصاق، لأن إلصاق كل شيء بحسبه، فهي ملاقية للمعنى الأصلي في الباء، ملاقية للمعنى الأصلي في الباء، في قولك: مررت بزيد، مررت بالباب، مررت بالوادي، هذه تفيد معنى الإلصاق، وهو الأصل في معاني الباء، والمصاحبة تلاقي هذا المعنى. وقيل للاستعانة، قيل الباء في بسم الله تفيد الاستعانة، كما تقول: كتبت بالقلم، وقطعت بالسكين، أن الباء تدل على الاستعانة، فيكون التقدير: بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره. بسم الله أؤلف، أؤلف هذه ما هي؟ هي العامل، الفعل الخاص المؤخر، مثل آكل وأشرب وأدخل، هنا بسم الله أؤلف، بسم الله أكتب، حال كوني مستعينا بذكره، على أن معنى الباء للاستعانة، متبركا به، متبركا به، هذا على توجيه أن الباء للمصاحبة. وأما ظهوره في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك، ظهور ماذا؟ ظهور العامل. أين العامل في قولك: بسم الله أدخل؟ أين العامل؟ ها، بسم الله أدخل، أين العامل؟ أدخل، أدخل بسم الله، أين العامل؟ أدخل، تقدم تأخر، أين العامل؟ أدخل. اقرأ باسم ربك، أين العامل؟ أين العامل؟ اقرأ، العامل اقرأ باسم ربك، هذه متعلقة بعامل، متعلقة بشيء، هذا الشيء الذي تعلقت به يقال له عامل، وهو الفعل. أين الفعل؟ اقرأ باسم ربك، الفعل اقرأ. فالعامل في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك، هل هو فعل أم مصدر؟ هل هو فعل أم مصدر؟ اقرأ فعل، فعل أمر. متقدم أم متأخر؟ متقدم، فإذا هو مذكور ومتقدم. في قوله تعالى: بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله مجريها، أين العامل؟ مجريها، هذا العامل، هل هو فعل أم اسم؟ فعل أم اسم؟ اسم، مصدر، هذا مصدر ميمي، مصدر ماذا؟ ميمي. طيب الآن ركزوا معي، ركزوا معي حتى تفهموا، ماذا قلنا؟ الجار والمجرور متعلق بماذا؟ بعامل، هذا العامل قد يكون فعلا وقد يكون اسما، الآيتان جمعت بين العامل الذي هو فعل والعامل الذي هو اسم، ما هو الأولى؟ الأولى أن يكون فعلا، فالأولى ما جاء في الآية الأولى، وكونه اسما يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، جاءت به الآية الثانية، لكن الأولى أن يكون فعلا، الأولى أن يكون مذكورا أم يكون أن يكون محذوفا؟ الأولى أن يكون ماذا؟ محذوفا، الآية ذكر فيها، ذكر العامل لمناسبة، ذكر العامل لمناسبة، لأن الملك عند أن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ ماذا قال له جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء؟ ماذا قال له؟ قال له اقرأ. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ما أنا بقارئ. فقال له اقرأ بعد أن ضمه غطه حتى بلغ منه الجهد. قال ما أنا بقارئ. قال له اقرأ. فتوجه الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. في الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالمناسبة ظاهرة، المناسبة ظاهرة، لأنه توجه له أمر بالقراءة، توجه له أمر بماذا؟ بالقراءة. طيب، قلنا والأولى أن يكون محذوفا، لكن هنا ظهر لمناسبة، والأولى أن يكون تقديره متقدما أم متأخرا؟ الأولى أن يكون العامل متقدما على بسم الله أم متأخرا؟ بسم الله آكل أم آكل بسم الله؟ ما هو الأولى؟ بسم الله آكل، يكون متأخرا. هذه الآية تقدم فيها، لأن المقصود الأمر اقرأ باسم ربك. فإذا كونه فعلا وكونه مذكورا محذوفا وكونه متأخرا، هذه الثلاثة أولوية، بمعنى يجوز أن يكون غير فعل، ويجوز أن يذكر، ويجوز أن يتقدم. طيب، وفي قوله بسم الله مجريها، بسم الله مجريها، البسم الله تقدم، نعم تقدم، وتأخر العامل مجري، تأخر العامل. فالآية الأولى فيها شيء أولوي، وهو أنه فعل، وفيها شيء على ماذا؟ أنه كان الأولى أن يتأخر فلم يتأخر، لكن عدم تأخره كان لمعنى وسبب. والآية الثانية العامل تأخر، بسم الله مجري تأخر، ولكن الأولى كان أن يكون ماذا؟ أن يكون فعلا، وهو هنا اسم. فهذه أشياء جائزة، لكن ما ذكرناه يكون أولويا. طيب، قال فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى. قال اركبوا فيها بسم الله. لو قال اركبوا فيها بسم الله، سيكون التقدير ماذا؟ سيكون التقدير لو لم يذكر يعني مجرى ومرسى، ما ذكر، اركبوا فيها بسم الله، كيف سيكون تقدير العامل؟ سيكون محذوفا التقدير اركبوا بسم الله، يعني أو سيكون اركبوا بسم الله. لكن هو بعد أن ركبوا قال اركبوا فيها، ركبوا، وبعد ذلك قال بسم الله، بسم الله، وقد ركبوا على السفينة، يكون يناسب ذكر العامل بسم الله مجريها، أي بداية جريها، لأن مجرى مصدر ميمي بمعنى الجري، بسم الله جريها، ومرساها أي استواؤها بعد أن تجري ويغيض بعد أن يغيض الماء، بسم الله جريها، بسم الله ثبوتها واستواؤها حين تهبط على اليابسة. واضح؟ ولهذا يقال للميناء، ماذا يقال للميناء؟ مرسى، مرسى ومرسى. لماذا؟ لأن السفن ترسو فيه، بمعنى أنها تصل إليه وتقر وتثبت. فإذا بسم الله مجريها يعني جريها، ومرساها أي إرساؤها ثبوتها ووصولها أو وقوفها على اليابسة. قال رحمه الله: والاسم، إذن هذا الكلام كله كلام السابق كله في أي لفظة؟ في الباء، أي في بسم الله كلها في الباء. الآن دخلنا في اسم بسم الله. الاسم قال: والاسم مشتق، ذكرنا في الدرس الماضي أنه قيل إنه مشتق من ماذا؟ من السمو، وقيل إنه مشتق من الوسم، من السمو وقيل من الوسم، من السمو بمعنى الرفعة. قال: مشتق من السمو وهو العلو، سمو علو رفعة، هذا مذهب من قلنا مذهب البصريين. وقيل من الوسم وهو العلامة، هذا مذهب الكوفيين، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم، كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم، صار الاسم عليه علامة. طيب، كلام الكوفيين كلام جيد، لكن الاشتقاق يدل على كلام البصريين، لأن تصرفات كلمة اسم تدل على أنه من السمو. تقول: سميته عبد الله، أم تقول: وسمته عبد الله؟ ماذا تقول؟ سميته، فإذا من السمو. لو كان على قول الكوفيين لقيل: وسمته عبد الله، بمعنى سميته. وتقول: هو مسمى، أم تقول: هو موسوم؟ مسمى أم موسوم؟ مسمى. وتقول: في الجمع أسماء، أم تقول: أوسام؟ أسماء. إذن الاشتقاق تصرف الكلمة في الجمع وفي التصغير وفي الفعل عند إسناده، نعم، ونحو ذلك، يدل على مذهب البصريين. إذن الراجح أنه مشتق من السمو الذي هو العلو. قوله: الله. قال الكسائي والفراء: إذن بسم الله اسم مضاف، ولفظ الجلالة الاسم الكريم مضاف إليه. طيب، الله هذا الاسم الكريم وهو أعرف المعارف. قال الكسائي، والكسائي عالما من علماء اللغة والقراءة، وهو أحد القراء السبعة المشهورين. والفراء، وهذان كوفيان، أصله الإله. والكسائي بغدادي محسوبا على المذهب الكوفي. أصله الإله، الله. الله ما أصله؟ قالوا: أصله الإله. الله أصله الإله، حذف الهمزة. أي همزة؟ الإي، الهمزة التي هي همزة إله، حذف الهمزة. يعني من الذين حذفوا؟ العرب، نعم، عند هذا أصله الإله فحذفت الهمزة، وأدغم اللام في اللام، أدغم اللام، اللام ال في اللام، في لام إله. إله كم أحرف إله؟ ها ركز، إله كم أحرفه؟ الهمزة واللام وبعد اللام ألف تنطق ولا تكتب، وبعد الألف ماذا؟ ها، أربعة. إذا دخلت الألف واللام، ألف ولام، صارت الإله. احذف الهمزة، الهمزة في إله، حذفت الهمزة، ثم أدخلت أدغمت لام ال في لام لاه إله التي بعد الهمزة فصارت ماذا؟ قال وأدغم اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة صارت الله الله ثم فخمت تعظيما لهذا الاسم فقيل ماذا؟ الله. ولهذا إذا سبقت بكسر ترجع إلى عدم التفخيم إلى الترقيق عدم التفخيم فيقال بسم الله بسم الله. طيب وتقول بالله لأن ما قبلها مكسور. أما إذا كان ما قبلها مفتوحا أو مضموما من الله وتقول يقول الله يبقى التفخيم أو ابتدأت بها الله يبقى التفخيم الذي هو تغليظ ماذا؟ اللام تغليظ اللام. قال فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة والتفخيم قلنا ما لم يسبقها كسر. وقد كان هناك بعض من نعم بعض الناس مضروب هكذا في عقله ويقول أنتم ما تعظمون ما تعظمون الله يقوم يتكلم في بعض المساجد. فقيل له لماذا؟ قام يتكلم يقول تقولون أنتم بسم الله. قالوا فكيف نقول وتقولون أعوذ بالله وتقولون كذلك أيضا يعني في بقية ذلك. قالوا كيف نقول؟ قال قولوا بسم الله أعوذ بالله. نعم لماذا؟ قال ما الاسم اسم الجلالة لا يرقق اللام مغلظة على الدوام. وهذا جاهل جاهل باللغة وجاهل كذلك أيضا بمعاني التعظيم فإن هذا من باب التصرف في الألفاظ على مقتضى السهولة وعلى مقتضى ما دلت عليه لسان العرب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله الصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه أي من البصريين وجمهور أصحابه يعني البصريين إلا من شذ. الصحيح أن الاسم الكريم الله مشتق وأن أصله الإله فحصل ما سمعت ذكره كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ. قال وهو الجامع وسيأتي أيضا كلام أيضا في ماذا؟ في معنى الاشتقاق. سيأتي كلام أيضا في معنى الاشتقاق بعد قليل. قال وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى وسيأتي توضيح ذلك. الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى يعني الله هذا هو الاسم الأعظم والذي توصف به سائر الأسماء الحسنى لله وتنسب إليه فيقال ولله الأسماء الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. فإذا له الأسماء الحسنى. إذا الأسماء الحسنى تكون من حيث النسبة والإضافة ضاف إليه إلى هذا الاسم العظيم ولهذا قيل إنه الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. نعم كما هو قول كثيرا من أهل العلم. وكونه جامعا لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى كيف كان جامعا؟ انتبه كيف كان جامعا لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ لأن الله أصله ماذا؟ الإله. الإله الله أصله الإله، مشتق من الإله، يعني أصل الله الإله. طيب، الإله معناه المعبود بحق الذي يستحق العبادة، وإذا كان معبودا بحق ففيه صفة، فهو هذا الاسم متضمن لصفة الألوهية كما سيأتي من كلامه بعد قليل أو في الدرس القادم، متضمن لصفة الألوهية أنه تألهه القلوب محبة وتعظيما. والإله الحق الذي لا يعبد بحق سواه لا بد وأن يكون كاملا في أسمائه وفي صفاته، فإذا كونه الإله يستلزم أن يوصف بصفات الكمال وأن تنفى عنه صفات النقص والعيب. لماذا؟ لأنه الإله كونه الإله الذي هو إله العالمين، وهو رب العالمين، وهو الإله بحق سبحانه وتعالى، فهذا يستلزم أن يوصف الإله الحق بجميع صفات الكمال وأن تنفى عنه صفات النقص والعيب. فلذلك كان هذا الاسم الله كان جامعا لمعاني الأسماء الحسنى، أي أنه يدل عليها بطريق التضمن وبطريق ماذا؟ الاستلزام، اللزوم. طيب، قال: والذين قالوا بالاشتقاق، آخر فائدة نقرأها في درس اليوم، انتبهوا. والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى. ما معنى لما قالوا الاشتقاق؟ لما قالوا الله مشتق من الإله، ليس معناه مأخوذ في الوجود، مأخوذ في الوجود من لفظ من شيء آخر، إنما المقصود بذلك في قولهم أنه مشتق أي أنه يدل على صفة. مثال ذلك تقول مثلا الكاتب، يدل على صفة ماذا؟ الكتابة. القارئ يدل على صفة القراءة، يدل على صفة القراءة. لكن الأشياء الجامدة مثل أسد أرنب، أسماء جامدة ليست مشتقة، هذه يقال لها جامدة، أما ما كان مشتقا فإنه يدل على صفة. فمعنى أن اسم الله مشتق معناها أنه يدل على صفة، وليس معناها أنه متولد من شيء. تعالى الله عز وجل. قال: والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم. العليم يدل على أي صفة؟ العلم، صفة العلم. والقدير القدرة، والسميع السمع، والبصير البصر، ونحو ذلك. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة. معنى قديمة أي أن الله عز وجل متصف بها في الأزل، لم يزل متصفا بها في الأزل، لأن الله عز وجل أول فليس قبله شيء، وهو متصف بهذه الصفات في الأزل. ليس معناه أنه لم تكن معه هذه الصفات ثم كانت، بل هي صفات متصف بها في الأزل. ولهذا قيل هذا معنى قديمة، أي أنه متصف بها في الأزل، أي في أوليته وهو متصف بها. ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى. ما معنى الاشتقاق؟ معناها أنها تلتقي بالمصادر، أن الإله اشتق منه الإلهية، وكذلك أيضا نعم شيء من أنها تلاقي الإله والمألوه. طيب، قال: لا أنها متولدة منه، تولد الفرع من أصله، لا يعنى بالاشتقاق أنها متولدة منه، وإنما يعنى بالاشتقاق أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة، أن أحدهما يتضمن ماذا؟ الآخر وزيادة. يعني الآن لما نقول الضارب ونقول ضرب، نقول انتبهوا لهذه الفائدة الأخيرة الآن، انتبهوا، أين المصدر؟ الضارب والضرب، أين المصدر؟ الضرب. والضارب اسم فاعل مشتق، مشتق. ما معنى مشتق؟ معناه تضمن المصدر وزيادة. ما الفرق بين الضارب وبين الضرب؟ الضرب هذا حدث، حدث، من الذي قام به لم يذكر، لكن الضارب، جاءني الضارب، جاءني الكاتب، فهذا اسم الفاعل تضمن الحدث أن هناك ضربا، أن هناك كتابة، أن هناك قراءة، وصاحبه الكاتب أي الذي كتب، القارئ أي الذي قرأ. أما ضرب كتابة هذه ليس موجودا فيها الذي فعل، خلاف اسم الفاعل فإنه يدل على المصدر وزيادة. فإذا ما معنى مشتق وما معنى مشتق منه؟ المشتق منه هو المصدر، والمصدر الأصل وأي أصلي، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، هذا قول البصريين. طيب، والفعل مشتق من المصدر، واسم الفاعل مشتق كذلك من الفعل وقيل من المصدر. فإذا ما معنى المشتق؟ المشتق معناه الذي تضمن المشتق منه زيادة، تضمن المشتق منه زيادة، هذا معنى الاشتقاق. طيب، نعيد الكلام حتى نكمل. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة، أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. طيب، هذا ما يتعلق بدرس اليوم، وسنراجعه إن شاء الله في الدرس القادم، ونكتفي بهذا. وهناك جنازة طفل سنصلي عليها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.